الرجيم شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في بعد ما تعرضنا لأصل فكرة حرمة تدليس الماشطة أحب الماتن أن يتعرض طبعا تعرض الماتن على كون الوصل والوشم من التدليس أو ليس بتدليس والماتن تشكك في كونهما من التدليس خصوصا بالنسبة للوشم في عنده عبارتين الماتن رحمة الله تعالى عليه. طبعا مثل ما بعض الإخوان ذكر في الجلسة السابقة أن الماتن مرة عبر بالوشم مرة عبر بالنقش فيبغي كذلك واحد يلتفت إلى الفرق بين هذين التعبيرين. فعلا على كل حال لعل النقش وعاة مثل الرسم بالحناء أما الوشم هو بيكون إدخال شيء تحت الجلد تحت الجلد. وعلى كل حال الماتن الله يرحمه بعد ما تعرض لهذه المسألة أحب أن يتعرض لشيء مستقل ما له علاقة ببحث لا من قريب ولا من بعيد اللي هو مسألة أنه هل أصل الوشم والوصل حرام أو لا. يعني هل حتى المرأة لزوجها هل يمكن للمرأة مع زوجها أن تصل شعرا بشعر معزة أو ليس لها أن تصل شعرها بشعر ماذا المعزة؟ هل لها أن تشم وجهها أو ليس لها أن تشم وجهها؟ نعم. وعلى كل حال ذكر الماتن في هذه المسألة طوائف ثلاثة قاعدين على الشارع نحن لأنه قاعدين بالخيمة نحن قاعدين بالخيمة تفتح بها. على كل حال ذكر الماتن ماذا طوائف ثلاث للروايات. الطائفة الأولى في المقام هي الروايات المانعة من الوصل والوشم مطلقا وفي جميع الحالات سواء كانت لزوجها أو لغير زوجها وما شاكل ذلك للتزيين أو غير التزيين في التدليس أو غير التدليس فقط. بالي انت همك من معزة هلا ركز دعبالك. ففي مرسلة ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها هل تركت عملك أو بقيت أو قمت عليه؟ فقالت يا رسول الله أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه. فقال افعلي فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرقة بالخرق أو بالخرق فإنه يذهب بماء الوجه ولا تصل الشعر بالشعر فعلا. قلنا بهنا ينتهي رواية ابن أبي عمير خلافا لما يظهر من الماتن في الكتاب. طبعا هذه الرواية في سندها قبل ابن أبي عمير شخص اسمه أحمد بن أشيم وهو مجهول كما في كتب الرجال. طبعا اصطلاح كلمة مجهول في كلمات العلماء بعضهم حاول يقول أن تدل على الضعف. أبو جعفر الطوسي قال عنه مجهول نحن في محله قلنا لا تدل على الضعف. في أطيب المقال تعرضنا لكلمة مجهول ما معناها
دلوا استعارهم يقول يعني يدل على الضعف بالضرورة وجود مضاعف يعني.
وقد نص على التفصيل على كل حال ديش على الخان معه نعم لأنه بيع بعمل عن رجل أوكي
كلمة الإحسان
نعم
ولفظ الضراء ملاط الشعر
كمل
لماذا لم يكن مصححة كما قال في علي بن جعفر
قلنا السند لابن أبي عمر في مشكلة
هو ملتفت
لأحمد
بن
أشيم
يعني
لا هو بيلتفتش هو منه علامة زمانه هو كان هو واحد أنه عادي بيمشي تم جاي من هون يعني كم مال من هون مرة يعني هو هذا يعني هو الشيخ الأنصاري يعني واحد ما أدري يعني فعلا أصلا كيف عملوه خاتمة المجتهدين ما بعرف أنا صراحة يعني زعب يبنح بالعلماء زعب يذنب بالعلماء ما هو عم تدري مع مين انت مع مين؟ ما بعرف مبنى هذا المسألة بعرف مبنى سألنيش عن مبنى لا الماتن بطبيعتي أنا بتعاملي مع الماتن قلما ينظر إلى أسانيد الروايات يعني قلما يتوقف هلا حتشوفه وتبديش مع بين الروايات لا يميز بين رواية ورواية بينظر إلى كل الروايات مجموعا ويحاول يستنبط منها ماذا شيئا محددا وإلا لو أراد أن يعالج الأسانيد هي رواية معتبرة واحدة في كل هالروايات هي رواية سعد الإسكاف. الرواية الوحيدة المعتبرة رواية ولم تقل بأن هناك أي مشكلة لا بالوصل ولا بالوشم ولا بالوشر ولا شيء أبدا، هي رواية واحدة فقط معتبرة. أما باقي الروايات كلها قابلة للنقاش السندي، لكن المتن ما عنده هالطريقة. المتن بيحب يستعرض كل الروايات لأنه هو دائما عنده خلفية مراعاة فتاوى الفقهاء، هذه الخلفية دائما عنده. ذلك هو عمد أدلته على الكراهة أو مشاكل ذلك بالله الإجماع الفقهاء وهالمسائل، عنده خلفية المحافظة على الإجماع وقيمة الإجماع، فبيحاول يجمع الروايات بحيث تكون قريبة من هذا الإجماع، ما تكون نتيجته بعيدة عن ماذا؟ عن فتاوى العلماء. هاي طريقته العامة للشيخ الأنصاري. أما أنه دعوة أن الشيخ الأنصاري بتعامل بالسند بالدقة، قد حتى الأخباريين، شفت مرة بحر العامل عنده رسالة بالغناء، أول مرة بحياتي بشوف الحر العامل رد رواية بيقول لك ضعيفة بالسند. في رواية تقول تغني شو اسمه أقرأه بألحان العرب للقرآن.
عندي مصدر
هالشيء بالكافي بالصور أو مطرح آخر قبل كافية على هكذا كتب من الكتب يعني معاني الأخبار، يعني كتب الصدوق أو كتب الكوليني رعام بالي إسا بالضبط، بس هذه أقرأه بألحان العرب الرواية المعروفة تأتي معنا في بحث الغناء لأنه هو عنده مشكلة بالي فيها. بس وين كنا عم نحكي؟ طبعا هذه الرواية إذا مسكنا بإطلاقها ينبغي أن ماذا نقول حتى تكون لنا لا علينا، أن نقول بأن منصرف كلمة شعر في الرواية، لأن إحنا قلنا انقطعت الرواية عند قوله ماذا ولا تصل الشعر بالشعر، فلابد أن نقول أن منصرف الشعر في لسان الدليل إلى ماذا؟ إلى شعر البشر، مو شعر ماذا؟ شعر المعزة فعلا.
أما شعر المعز هو الصدور هون في كلمة بالشعر محذوفة بس وصف الرواية اوكي؟
سبحان الله.
انا على فكرة هالايام الحلم طالع كثير. وقد نص على هذا التفصيل بالصراحة، نص على هذا التفصيل انتوا بتقبلوا انصراف الشعر لشعر الانسان او لا؟ تقبل انت؟ بس تقبل؟
لا
استعمال، لا استعمال كمان.
حتى كده
لا كثر استنصراف، شو خاصة انه يسمى شعر؟ انت بتبدو انت وعد تخرج عليه هذا. شو خاصة يسمى شعر؟ هنقول كثر استعمال عندما يقال شعر، يعني يكثر استعمال الشعر بين البعض. عندما يقول شعري حلو يعني ما شعر انسان، ما هذا شعر حيوان. لا الشعر، عندما تقول شعر جميل عادة او شعر لطيف او صف. يعني هلا لا تقنعني هلا. عذرا. هلا بالله علي بدك تقنعني انه لا اقل في هذا الزمن هذا. هل متعارف في كلمة شعر الى ماذا؟ لا في مقام الشعر في مقام في ها؟ في رواية الصدوق رحمة الله تعالى عليه قال لا بأس بكسب المعشرة ما لم تشارط وقبلت ما تعطى. هنحكي على المشارطة بعدين، بس بهن العبارة ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة الأخرى بشعر المرأة. إذا قلتم إذا 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 بأن توصله إيه توصله الصحيح، شكرا. بس الرواية هي مراسيل جزمية بناء على قبولها أنا أقبلها. بس شو النقطة؟ النقطة أن الرواية الأولى إذا قلنا بأنها مطلقة مش منصرفة لا أقل نقيدها بماذا؟ بهذا التفصيل الموجود في مرسلة الصدوق رحمة الله عليه. وفي النبوي المتكثر الرواية في كتب العامة قال صلى الله عليه المطلق ابن أبي عمير يقيد بتفصيل مرسلة الصدوق. الشعر مطلق في رواية ابن أبي عمير إيه بالكتاب في خطأ وقلنا في اشتباه. يعني بصير النتيجة واحدة على كل حال. في النبوي المتكثر روايته في كتب العامة ورواه الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه بسند عندي احتمال 90% احتمال بسيط 90% أنه هذا الرواية رواها الصدوق من كتب العامة كمان.
عن الإمام الصادق؟
لا مش عن الإمام الصادق.
مروي عن جعفر بن محمد
الصدوق. هي مروي عن صدوق عن سيدي اسمه
عندي أنا وعن معان الأخبار إسنادها عن علي بن رواح عن جعفر بن محمد
هو مكتوب هذا
ورا
لا بأس هذه الرواية عند العامة بل صحيح صحيح بل صحيح. هي الرواية هكذا سندها رواية سندها أحمد بن محمد بن الهيثم عن أحمد بن يحيى عن زكريا عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبي عن علي بن غراب عن جعفر بن محمد عن أبائه. هي سند الرواية إذا واحد بيشوف سند الرواية ما قبله يعني أكثر هؤلاء الرواة المذكورين في السند أشخاص ماذا مجاهيل بالنسبة إلينا وعادة مجاهيل هؤلاء بسبب سند طويل كما إذا بتلاحظ سند كتير طويل يعني سند منه قصير. عادة هذه الأسانيد هي أسانيد عامية مو أسانيد من عندنا فعلا رواتها العامة. هو علي بن غراب هذه النكتة كما بدي أقولها أنا هذا علي بن غراب شخصيا هو متهم بالتشيع في كتب السنة. يعني علي بن غراب هو أحد فقهاء الشيعة واللغويين فقهاء السنة واللغويين ومشاكل ذلك لكن كان معروف عنه إذا عبر عن الصادق كان يقول قال الصادق جعفر بن محمد. فالسنة كانوا ينظرون إليه ماذا أنه هذا يروج لدين ماذا لدين جعفر الصادق عليه السلام فكان يتهمونه بماذا بالتشيع. هذا من اللطائف ينقل عن البهبهاني أن قول أنه عندما باعتبار أنه كان يقول حدثني الصادق جعفر بن محمد هذا يدل على أنه كان عاميا يشعر بعبر أن هذا كان عامي أن عادة الإمام ما بتوقف كثير على كلمة ماذا الصادق وجعفر محمد بعبر أبو عبد الله الكنية بيجيب الكنية ومشاكل أقرب لذهن الشيعة هو التعبير بالكنية من دون تفخيم كثير باعتبار أن الإمام بالقلب مش بالعبائر يعني كثيرا. فهذا يحتاج إلى أن يقول الصادق جعفر بن محمد حتى ماذا وعن أبائه بيجيب السند ماذا أيضا يكون عن أبائه فعلا. بس ما نريد تنبيه عليه أن هذه الرواية سندها مش من عندنا هل هذا مهمني هالمقدار أنا هذه الرواية سندها مش رواتنا مش أصحابنا نحن الذين روى هذه الرواية. وهذا لعن رسول الله للنامصة والمنطمصة والواشرة والمستوي والمتشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. هذا اللعن الرباعي معروف في كتب ماذا في كتب أهل العامة عن النبي صلى الله عليه وآله فعلا. هذه الرواية الرواية عند رواها صدوق في معاني الأخبار كان له غاية حتى ينقل عن علي بن غراب تفسيره لماذا. طبعا علي بن غراب متوفى بالقرن 174 للهجرة يعني متوفى بالأواخر بالنصف الثاني من القرن الثاني للهجرة. فعلي بن غراب فسر النامصة والمنطمصة والواشرة والمتوشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة فعلا. هذه النامصة هي نتف الشعر الواشرة إلى علاقة بتفليج الأسنان حتى تبين أسنانك ها لا مش فرق حتى يبين. أنا ما في إشرح لكم بالضبط عندي أنا ما عنديش أسنان بس إذا واحد بشوف واحد من جنابكم بشوف الأسنان اللي عنده بعض الأحيان بيصير في مثل نوع من الجير أو الأكل بيصير الأسنان كأنهم ماذا خط واحد. فأنت إذا بتنظفهم للأسنان فيما بينهم بيبينوا ماذا على أنهم مرسومين برسمة معينة بيطلعوا أجمل بتبيضهم ومشاكل ذلك بيبينوا أرض أرتب كثير. بس تشيل الجير بين أسنانك بيطلعوا ماذا شيء مرتب أحلى فعلا في المقام. تدليس من أنا جاك عن تدليس هنا بعبارة الفراهيدي يقول تحززها تحزز الأسنان لتصير أشرا الواشرة المرأة تشر أسنانها وذلك أنها تفلجها وتحددها بتحدد الأسنان حتى تكون لها أشر. الأشر هو حدة ورقة في أطراف الأسنان
أنت متبين كبيرة مخصصة
كبيرة بالسن، لأنه صغيرة بالسن أسنانها حادة، كبيرة ممكن أسنانها
خاطئة. جيد، لا بأس، ممكن هذا. بس نحن كلامنا، بس نحن لسنا كلامنا في القياس، نحن لسنا كلامنا في التدليس، نحن كلامنا في أصل الوشر الأسنان. اتفقنا؟ الوشر نفسه مطلق الوشر. وعندكم أنتم قلنا مين بعد في الواصلة وصلت الشعر والواشمة؟ الواشمة فعلا. أن هذه محرمات. ما هك هل أدي بس الرواية؟ هل أدي بس الرواية؟ هيك إجت. هي كده. تسوي لك. هي هكذا الرواية وردت. هي عند السنة الرواية. أما المعرفة بس ركز مسألة. في عندنا طائفة ثانية من الروايات أباحت الوصلة مطلقا على كراهة. عندنا روايات. عندنا الطائفة الأولى شو كانت؟ محرم إذا كان بشعر المرأة دون شعر المعزة. الرواية هذه أباحت مطلقا حتى لو كان شعر امرأة لكن مع كراهة. هذا رواية عبد الله بن الحسن قال سألته عن القرامل، قال وما القرامل؟ قال صوف تجعله النساء في رؤوسهن، صوف تحط المرأة في فراسة في المقام. ها؟ صوف أو شيء مش معزة. أنا صراحة أتصور أنه هذه القرامل هي شيء من الصوف يجعل في الرأس حتى يبين ماذا، كأنه الشعر ماذا أكثر وأكبر أو مشاكل الأمور هذه. ها؟ شو بيحطوا؟ ما بعرف أنا. لا بنزل شوفهم بلا حجاب عادة النسوان بالشارع حجابين. وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة. فالإمام نهى عن نهى عبر أن القرامل إن كانت من شعر فلا خير فيه، وإن كان صوفا ففيه خيره، مش ففيه خيره فلا بأس لا أقل. بس بهمنا هذه العبارة أن التعبير عن الشعر عبر عنه ماذا تعبيره؟ لا خير، ولم يقل هو حرام، قال فقط ماذا؟ أنه لا خير فيه، لا فائدة فيه، مش أنه ماذا حرام. فكلمة لا خير ظاهرة في الكراهة. الطائفة الثالثة هي المهمة، هي الروايات الظاهرة بأنه لا بأس أبدا مطلقا. سألته، تأملوا معها الرواية، هيدا الرواية إذا سامعين أنتم سابقا وما أدري شو السبب مبارح يعني باتفاقا أعيد نشرها هالرسالة على الواتس أبات عن طلاب العلوم، أنه في عبارة منسوبة للسيد البروجردي أنا لم أقرأها إلى الآن في أي كتاب من كتبه، أن السيد البروجردي كان يقول أن الروايات الشيعية هي كالحاشية على ماذا؟ على ما عند العامة من فقه فعلا وروايات. فلذلك حتى تفهم روايات الشيعة لابد أن تكون ناظرا إلى روايات أهل السنة فعلا. أنا صراحة هذه القاعدة أن واحد يدعي هك دعوة كبيرة مثل هذا بيدعي لك اليوم الثاني يقول لي بأن أهل البيت ماذا سؤال وجواب وما أدري إيش بدك تبع يعني تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى بالنتيجة إلى بيان، يعني بده واحد بدأ واحد أن واحد حتى يثبت أي دعوة من هالدعاوي لابد أن يستقرئ يبين لي واقعا أنه في 5000 رواية ورد فيها ورد فيها هذا، أن الإمام كان ينظر إلى شو؟ إلى رواية عند العامة. لكن انتفاقا هالرواية اللي نقرأها اليوم هي من الشواهد، يعني هذه الرواية اللي أقرأها الآن هي شاهد تصلح أن تجعلها واحد من 500 على ماذا؟ على أن الإمام كان ينظر في بعض الأحيان إلى ما عند العامة من النصوص. قاعدة عامة منين نجيبها؟
مثلاً أنتم مرة ذكرتم لنا توجيه.
أنا ذكر مرة توجيه.
أنت ذكرت توجيه؟ أنا بحكي كتير شغلات. إذا قصدك التوجيه، إذا قصدك من التوجيه، إذا قصدك من التوجيه أن نقول بأنه أهل البيت عليهم السلام مثلاً ناظرين إلى ما عند العامة بمعنى إلى فقه العامة أو مشاكل ذلك، بمعنى مش ناظرين للرواية رواها العامة.
نعم، عندما يسألون أنهم يسألون
الأئمة عليهم
السلام
باعتبار
أنهم كان هناك
أعراف فقهية بالي، بس هذا المعنى مش هذا المقصود، هم مقصودهم بعض الأحيان بحسب ظاهر عباراتهم شيء أعمق من ذلك.
كلامية مثلا
مو دائما نظر في روايات كلامية بلا أشكال، في روايات كلامية عندما تجد الإمام يقول، عندما يقول الإمام الإيمان يزيد وينقص، هذا بيجي بيقرأ الرواية الإيمان يزيد وينقص بيقول شو الإمام كان جالس سيد بين أصحابه وجالسين هيك، قال لهم تدروا، قال لهم شو فيه، قال لهم الإيمان يزيد وينقص. هو هيك يعتبر هذا الشيخ. لكن هي بالواقع شو؟ لا، في مشكلة مع المرجئة الذين قالوا بأن إيمان جبرائيل كإيمان هذا الزاني الفاجر الفاسق، وأن الإيمان على حد ماذا؟ متواطئ لا يزيد ولا ينقص. فالإمام حاول يبين له للناس ماذا؟ أن الإيمان يزيد وينقص وليس كقول المرجئة. بس هو ما بيقتنعش بالأفكار هذه، شو سوي له؟ هو بيقتنع هكذا. اليوم كان جالس هكذا مع الناس، قال لهم ما بقى الرجل يطلع هذا الشيء. لا، بعض مصر امبارح كان بيناقشني بالمسألة، قال لي في 10,000 رواية لم بدأ فيها الإمام من عنده، ادعى هيك دعوة أمس. ما قلت ولا ما قلت؟ قلت ولا ما قلت؟ طبعا تعش تسوي انت عن الدراسة هيك اي مسألة بدك، تبيت سؤال وجواب ولا تعيد الحاشة العامة؟
لا، بدون وجود سؤال.
لا، هي ثمرة تظهر مع 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 شو اسمه، مع القمي. مش القمي قال بأن الظهور إن أول شيء ما عادش تمسك كتير بالإطلاقات بناء على قدر المتلقى في مقام التخاطب. هذا أول نقطة مهمة جدا، بتخفف شوي من تمسك بإطلاقات الكلام، لأنه فرق كبير بين أن الإمام في مقام جواب عن السؤال وبين الإمام في مقام إعطاء ضابطة كلية. على تفكير الشيخ هو بحسب بيصور لي دائما أن الإمام كان يجلس يعطي ضوابط، عم بيعطي قواعد، كان يعني يبتدئ بالكلام، يعني هو في مقام إعطاء ماذا؟ ضابطة عامة وقاعدة عامة، مثل أي فقيه بيطلع ماذا يقول مسألة ويطرح ماذا مسألة عامة. واضح إن شاء الله؟ أما إذا قلت سؤال وجواب يصير عندك فكرة القدر المتقن في مقام التخاطب تدخل. والثمرة الثانية مع القمي رحمة الله عليه في مسألة ماذا؟ في مسألة أنه من هو المقصود بالإفهام؟ فإن القمي كان يقول بأن الشريعة سؤال وجواب، والمقصود بالإفهام خصوص من؟ سائلين. إذا قلت بأنه لا، الشريعة مو سؤال وجواب، شو بتسوي أنت ساعتها؟ أصلا رديت عليه برد مبناه من أساسه. بلا إشكال لها ثمرة البحث هذا. بس مش هنا نكتي، نكتي أن هالرواية صالحة لهذا المعنى. شوف الرواية، طبعا سعد الإسكاف في كلام بوافقته، لأنه السند الكلين عن محمد بن يحيى يعني العطار، عن محمد بن حسين يعني ابن الخطاب، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ثقة، عن سالم بن مكرم، عن سعد الإسكاف. عندنا سالم بن مكرم وفقه الشيخ النجاشي، ضعفه الشيخ الطوسي في الفهرست. ونحن عندنا قاعدة شهيرة تقول كلما تعارض تضعيف وتوثيق قدم توثيق على التضعيف. وعندنا كذلك في رواية في عبارة في سعد الإسكاف أشو بك؟ قاعدتي أنا مش قاعدتي أنا.
قاعدة شهيرة
مشهورة بذهن الشيخ مصطفى. شيخ مصطفى مقتنع فيها، ولا مرة استرجع يرد عليها. عفوا ليش بنائر هذاك؟ ولا مرة استرجع ينقض علي إشكال صغير فيها، لأنه يدري شو بيصير فيه. ممنوع يناقش فيها القاعدة هذه، بناقش بالتوحيد بس بناقش فيها القاعدة. وفي عندنا سعد الإسكاف سعد النقطة في ذلك أن كلمة ضعيف، بس فيك تراجعتها بالمقال إيه بالي فيك بسوائد بأواخر الكتاب. بس على كل حال النقطة في ذلك أن كلمة ضعيف في اصطلاح الرجاليين لم يكن معناه أنه كذاب أو ليس بضبط. كانت تطلق كلمة ضعيف على مطلق ما أعتقد ضعفه، سواء كان سبب ضعفه هو عبارة عن روايته عن الغير الثقات، أو أن غير الثقات يروون عنه، أو يروي مضامين غلو أو ما شاكل ذلك. كانت كلها مبررات يصف الراوي بأنه ماذا؟ بأنه ضعيف. فكلمة ضعيف ما بتعارض التوثيق أصلا، لازم أعم. وذلك اشتهر بين الفقهاء قولهم لا يقبل الجرح إلا
بالتفصيل.
هالعبارة لا يقبل الجرح إلا مفسرا. إذا واحد جرح عند الفقهاء الآن موجودة عندهم، إذا واحد فسق شخص آخر ممنوع للحاكم أن يقول ماذا؟ أوكي، لأنه هذا ماذا بيطلع معه؟ رآني خرجت من عندي ليلى، يقول هذا شو؟ هذا فاسق، هذا قطعا ماذا؟ فاسق، ويحكم عليك ماذا؟ فالفسق ليس مجرد الخروج من دار امرأة بس انت خلاص. فلذلك القاضي ينبغي له عندما ينظر واحد يقول للثاني هذا فاسق، ينبغي أن يقول له ليش قلت فاسق؟ مثلا أنا رأيتك حاليا، أنا شفت واحد استفاقا، أنا شخصيا يعني شفت مرة واحد صارت معايا، شفت واحد وحياتكم يعني شو باقي من ناحية تبدلكم خط هنا خط هكذا بس هذا المقدار فقط، وقاعد بين طلاب علوم. قلت من المعيب أنه واحد جالس بين طلاب علوم ما واحد يتكلم
مع أنه ليش هكذا فاعل أنت؟ فطلبت من أحد الإخوان يتكلم معه، يعني هو قريب له، يعني طلبت منه يتكلم معه، فقال له إيه بس هذه فترة سيد الخوي هكذا. أنا سألت أحد المكاتب السيد الخوي وقال لي بأنه هل أدى مقدار سيد الخوي الواجب؟ العارضين مش واجب، العنفقة مش واجب، الشوارب مش واجب، هؤلاء كلهم شو الواجب فقط؟ خط واحد هنا أسفل الذقن مش واجب، كلها مش واجب، بقي أدريش عنده بقي خط، هذا هو هو مقطع، لأنه هذه فتوى سيد الخوي. ما أدري سيد الخوي هكذا واقعا فتوى أو لا، بس قلت أنه شو نفسوك مولانا، مش نفسوك، خط 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 هكذا بس، في هذا المقدار الموجود. لا تطبيق، لا تفتح عنه فاسق، لا يمكن لك أن تقول عنه فاسق مجرد أن تراه هكذا، ما فيك تحكم عليه بالفسق. ما لعله هذا شو الرجل، طبعا هذا بناء على أن لاحظ وجوب فسق أو لا، بحث آخر هذه كمان مخالفة الاحتياط لوجوب فسق أو ليس بفسق. على الجملة الرواية هكذا، سئل أبو جعفر عن القرام التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن. هو لأنه بروى عنه هذاك بيقول صحيح الحديث، واحد بيقول يعرف وينكر، كلا التعبيران لا يدل على الضعف، بس بلا إشكال أنه في اختلاف فيما بينهما. أبو جميل المفضل بن صالح روى عن مين؟ عن سعد الإسكاف. فالشيخ النجاشي ماذا يعتبر؟ أنه أبو جميل المفضل بن صالح لا يروي إلا عن مين؟ على الناس مثله، فلذلك يقول حديثه يعرف وينكر. هذا التعبير يعرف وينكر، يعني أنا لا أقبل كل مروياته، يعني أنا عندي مشكلة ببعض ماذا؟ ببعض مروياته. عادة التعبير بيعرف وينكر نقد للمتن وليس نقدا لمين؟ للشخص. أنا شخص ما عندي مشكلة معه، عندي مشكلة مع مروياته، فأنه يروي المضامين العالية فأنكرها، ويروي الفقه ومشاكل ذلك فأقبله فعلا. وهذه تفسير السيد الخوئي لكلمة يعرف وينكر، وهي الأواقع بالتتبع، بس شوف كيف استعملوها الفقهاء تدري ذلك. شيخ الطوسي عبر عنه صحيح الحديث، صحيح الحديث فعلا.
هذا عامل مشايخ
المفضل بن صالح؟ لا، المفضل بن صالح مفضل لا، مش قاعدة عامة، هني بعض الأحيان بيقولوها، ما دول تكون قاعدة عامة بالوصف، لكن كثير من الأحيان هؤلاء عندهم قاعدة عامة أكيدة. كثير من الأحيان يضعفون شخصا بس لسبب واحد، ما هو؟ أن المغالين يروون عنه، وإذا اختص المغالون بك ظهر تطبق كل من تعاشر أقول لك من أنت. المرء على دين خليله. سئل أبو جعفر عن، وهذا أحد مشاكل مفضل بن عمر، مفضل بن عمر رضوان الله تعالى عليه، شو مصيبته؟ كان مصيبته واحد بيدعي أنه هو النبي يونس، واحد بيدعي أنه هو النبي يعقوب، والثالث بيدعي هذا هو النبي عمر، هو اللي كان وعاه يعني، وكان بعضهم يشرب خمر وبعضهم ما أدري، هو مضطر جامعهم كان، يعني كان جامعهم حافظ عليهم، هو كان جامعهم حافظهم، هو كان لحد كبير كان حافظهم، بس بعد ما توفى هو الله يرحمه صار أمي هذا ابن عمر يعتبر صاحب مذهب في بعض كلماتهم، صاحب مذهب يعتبر بعض كلماته. قال لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. فقال مثلا أحمد محمد بن خالد البرقي، أحد أعظم مشاكله مع أحمد محمد بن عيسى شو؟ أن أحمد محمد بن خالد البرقي روى عن محمد بن علي أبو سمينة. محمد علي أبو سمينة كان من وين؟ وقت ما دخل القوم سكن وين؟ بيته أحمد محمد بن عيسى بيته، عرفت وين؟ ولا أنا بعرف وين، بس بيته هناك فعلا. مفروض هيك بقوم نو، هو كان قديم لأنه أشعري، مفروض يكون بقوم نو ورا، عفوا قوم نو من هنا، ضيعت قوم نو من هنا. قال لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. هناك كانت المدينة الظاهر، كانت هناك كانت مقام الحرم الآن المزارع، هذه مزرعته لسعد بن عبد الله أو ها إيه، هذيك هي كانت المدينة الأصلية هناك، هذه المزارع هون طردوا له. بل سئل أبو جعفر عن القرام التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن، قال لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. هلا أنت الإمام عم يحكي بماذا لزوجها، يعني تركزوا فيها العبارة. فقلت بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة. لعن الواصلة والموصولة. قال لي عم بنقول لكم رواية أنا من نفس الكتاب، شو أنت تعرف هذيك؟ فقال ليس هنالك، يعني ليس حيث ذهب ذهنك، وإنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة التي تزني في شبابها بعدين تخص شغلها فتشتغل شغلة ثانية فلما كبرت قادت النساء حتى تكمل يعني بنتيجة في التزام التزام يعبر عن التزام قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصول والمستوصلة موصولة وتلك الواصلة والموصولة فعلا طبعا الرواية بالكافي أنقلها هذه الرواية شو ميزة هذه الرواية ميزة هذه الرواية أنها نظرت إلى ماذا إلى الرواية المشهورة عند العامة وأولتها وبيّنت أن نظر النبي كان إلى شيء آخر وخطأت فهمهم من الرواية هذه نقطة كتير مهمة وحينئذ إذا كانت هالرواية بهالنصوصية طبعا هالرواية ما ذكرت عم بتقول لا بأس بما تزين لزوجها فقد واحد يقول ما هالرواية فقط تبين الحلية مع الزوج أقول نفس تعرض الإمام لتأويل الرواية ضارب الحرمة مطلقا يعني هو عم بيقول أصلا لا مانع في المقام نعم لا ينبغي للمرأة أن يكون لها غرض من التزين إلا لمين
لزوجها
إلا لزوجها هي حتى تكون واصلة هي توصلت بالاثنين بالحلال توصل يعني هي العبارة هي سميت واصلة لماذا لأنها قوادة هي عندما تصل ذكرا بأنثى بعدما كبرت سميت ماذا بالواصلة
بس تصل ليش قال في شبابها كانت كذا تزني وأنت موصولة كانت
لعله مورد النص عندما صدر من النبي كان ذلك النبي عندما صدر من
خصوصية لأنها كانت
لا لا ما في خصوصية بعض الأحيان الإمام يبين مورد النص أن هذا النص عندما صدر من النبي شو كان نظره نظر به طيب طب قلنا لتطبيق الروايات كيف نجمع بين الروايات خلصنا طب ما نجمع بين الروايات كيف نجمع بين هذه الروايات الماتن يقول الجمع بين هذه الروايات بحمل النهي فيها على الكراهة بدعوى ماذا؟ بدعوى الإجماع أما إذا أردتم أن تراجعوا أسانيد الصبر أفضل سند رواية وهي سند المعتبر الوحيد رواية إسكاف وهي تدل على الإباحة مطلقا أما رواية لعن الله الواصلة والموصولة أو المستوصلة والنامصة والمنطمصة والواشرة المستوشرة و شو اسمها التالتة والواشمة والمستوشمة هذه الرواية في مشكلة حنقع فيها طب بعد ما النبي بعد ما استضاف أول أحد مفرداته هل تبقت مفردات الثالثة على ظاهرها النامصة من هي النامصة اللي تحف الشعر طب هل تبقى النامصة ظاهرة بهذا المعنى إذا إجوا إني أربعة مع بعضهم تبدأ يعني واحدة ذهب ظهورها أبدا هل الثلاثة الباقية تبقى على ظهورها أو نحتمل أيضا ماذا أنه لعل النبي قصد شو معاني أخر من هذه الألفاظ الثلاثة يعني أنت كنت احتمال يعني أنت يعني أنت لو الرواية كنت عرفت كنت احتملت على احتمال بالي بارك الله بك تعال نقرأ المطلب قال وكيف كان يظهر من بعض الأخبار المنع عن الوشم ووصل الشعر بشعر الغير وظاهرها المنع ولو في غير مقام التدليس ففي مرسلة ابن أبي عمير إلى أن قال ولا تصل شعرا بشعر أو لا تصل الشعر بالشعر نقطة هيدي المرأة بشعر امرأة غيرها قلنا من الصدوق وفي مرسلة الفقيه لا بأس بكسب الماشطة وفصلت بين شعر المرأة وشعر المعزة وعن معاني الأخبار بسنده عن علي بن غراب قلنا سند فيه بغلب عامي عن جعفر بن محمد قال لعن طبعا هو بعبر الصادق جعفر بن محمد ذاك بعبر هو علي بن غراب قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النامصة والمنطمصة والواشرة والمتشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة قال الصدوق قال علي بن غراب النام طبعا هذه الكلمات من علي بن غراب لا نأخذها منه تعبدا لكن أنا رجعت كتب اللغة مثل الفراهيدي وغير الفراهيدي وجدتهم شبه اتفاق على تفسير هذه الألفاظ بما ذكر في كلمات علي بن غراب قال علي بن غراب النامصة التي تنتف الشعر والمنطمصة التي لا يفعل بها ذلك من طفل شعر وجه أو كذا. والواشرة التي تشر الأسنان والمتشرة التي يفعل بها ذلك بها. والواصلة التي تصل شعر امرأة بشعر امرأة غيرها. والمستوصلة التي يفعل ذلك بها. شفت انصرف ذهن علي الغراب للواصل يشو يا سيد؟ بشو؟ بشعر شو؟ امرأة مش معزة. ما هو المتعارف فرد المتعارف على أساس والواشمة والواشمة نعم
واجب لو كان محرم مش مورد لو كان نبانا كل اتلاع عن المسلمات
أبعرف أبعرف والله ما بعرف ما بدي أعرف كان يسوي نسوان وأنا.
أقول لك يا بيت كوك الأول ما دخل الموت يعني.
وشو فيها؟
عندك هاي هاي.
دعله كانت علامة جمال عندهم مزبوط. شو يدرك انت؟ والواشمة التي تشم في يد المرأة او في شيء من بدنها وهو ان تغرز بدنها او ظهر كفها بإبرة حتى تؤثر فيه ثم تحشوها بالكحل او شيء من النورة فتخضر. بدي افهم وين الميتة بس انا. والمستوشمة الذي يفعل بها ذلك
كل دعوة يطلق
وظاهر بعض الأخبار كراهة الوصل ولو بشعر غير المرأة مثل ما عن عبد الله بن الحسن قال سألته عن القرامل إلى آخر العبارة.
شو وصل طاقة الرواية
عبد الله بن الحسن هو بصور نفس عبد الله بن الحسن دي بس ذكر له وسند كيف كان السند السند الرواية إيه عبد الله بن الحسن ويحيى بن المهران نهيتهم في شون إشكال هذا مش عبد الله بن الحسن عبد الله بن الحسن إمام زاده تبع حفيده لحفيد علي بن جعفر في عنا عبد الله بن الحسن عبد الله بن الحسن بن علي بن جعفر هذا الذي يروي كتاب علي بن جعفر عن أخيه موسى صلوات الله عليه. هذا عبد الله بن الحسن في كلام في وثاقته من جهة أنه اعتمد عليه كثيرا الحميري حميري حميري ليش عم بقول حميري يعني شو اسمه صاحب تذكر بالإسناد حميري فهو يعتمد كثيرا صاحب قرب الإسناد الحميري على ماذا على عبد الله بن الحسن. عبد الله الحسن يروي عن جده مين علي بن جعفر عمه موسى بن جعفر بيكون عمه جده بيكون علي بن جعفر هو اسمه عبد الله بن الحسن بن علي جده مين بيكون مام الصادق بس مش هذا هو هذا مو هو هذا ما بعرف هذا من هو أنا إيه مجهول هذا ما بعرفه مهمل لا أقل. سألت عن القرامل قال وما القرامل قال قلت الصوف تجعله النساء في رؤوسهن قال إن كان صوفا فلا بأس وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والمستوصلة. وظاهر بعض الأخبار الجواز مطلقا ففي رواية سعد الإسكاف قال سئل أبو جعفر عن القرامل التي ضعها النساء في رؤوسهن إلى أن قال الإمام ليس هناك إنما لعن رسول الله الواصلة تزني في شبابها فإذا كبرت قالت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة. ويمكن الجمع بين الأخبار بالحكم بكراهة وصل الشعر مطلق الشعر كما في رواية عبد الله بن الحسن حيث عبر بماذا
قول لا خير لا خير لا خير
وشدد الكراهة في ماذا في وصلها بشعر غيرها
ومطلق على التقييد
لا تركز معي المتة أهم من هيك هلا نفهم العبارة بالأول شو قال هو بالعبارة الماتن قال يمكن الجمع بين الأخبار بالحمل وحكم بالكراهة وصل مطلق الشعر كما في رواية عبد الله بن الحسن شو كانت الرواية وإن كانت شعرا فلا خير فيه فكلمة إن كان شعرا لا خير فيه فلم يفصل بمين ومين بين شعر امرأة أو شعر ماذا معزة فهذه رواية عبد الله بن الحسن حكمت بالكراهة المطلقة حينئذ شو بعمل أنا برواية لعن لا شو بلهج لعن الواصلة هديك لا تصل يعني الفصلت ما بين شعر المعزة وشعر المرأة بحملها على التفصيل بلحاظ شو أحسن بلحاظ قلة وشدة الكراهة يعني بتصير رواية عبد الله بن الحسن في بيان مطلق الكراهة والرواية المفصلة ليست مفصلة بين الحرام والحلال بل مفصلة بين المكروه والأكره باللغة العربية أكره طيب
شيخنا مقتضى القاعده متقيين.
بس خلينا نكمل على المطلب بس. بس خلينا نطلب خلينا اعطيك رايك. باخذ رايك الشريف. نعم.
يعني ليش عم تنظر انتم للعمليه الطائفه الثانيه والطائفه الاولى؟ ليش استبعدتوا الطائفه الثانيه من عمليه جمع الكل للروايه؟ الطائفه الثانيه
غايه ما تدل عليه الطائفه الثالثه الاباحه.
الجواز.
ايه ما بدنا شو اسمه؟
احترام الكرامه
مطلقا. فإن دلت الأولى على الحرمة بخصوص وصل شعر المرأة بشعر مرأة غيرها
رفعنا إذا الحرمة. نحن خلصنا
أحسن.
نحن الحرمة انتهينا منها.
ممتاز. والطائفة الثانية تدل على الحرم على الكراهة مطلقا.
بلي.
فبناء على الجمع الكلي بين الطوائف الثلاثة بتطلع الطائفة الأولى بتطلع على الكراهة الشديدة بشعر بوصل شعر مرأة بشعر غيرها. أنتم كلامكم الشريف استبعدوا الطائفة الثالثة من المقام.
لا بأس نرجع من عيد كرمال حتى يزعج السيد منا. الطائفة الأخيرة دلت على الإباحة بتكون قرينة على عدم الحرمة من الطائفة الأولى. الطائفة الثانية عندما قالت أن هناك كراهة مطلقة تبين أن المقصود من التفصيل بالكراهة ماذا؟ بلحاظ الأشد كراهة. وعن الخلاف والمنتهى الإجماع على أنه يكره وصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة. طب خلصنا بقى هذا البحث. صار في إجماع الكراهة وخصنا إذا صار شو الفتوى أن يكره الوصل مطلقا. طبعا أنا دعوة بأن رواية مرسلة ابن أبي عمير تفصل بين المكروه وأشد كراهة أبعد ما بين ما أدري وين وين من هولة شار مردون أبعد يعني بقريب شار مردون صار بس على كل حال بعيد أنا أتصور. بس بغض النظر وين المشكلة حتقع كما قلنا؟ طب بثلاث الباقيات شو نسوي فيهم؟ لهن الوشر والوشم والنمص. ماذا نفعل بالنمص والوشر والوشم؟ هل نبقيها على ظاهر الحرمة أو نرفع اليد عن الحرمة؟ هذا ما يأتي بحثه إن شاء الله تعالى. كم بدك تقول يا شيخ؟